الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، هذا هو الدرس 18 من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم رحمه الله. قال: فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى منه ما لم يخطر بقلبه بعد، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. له الخلق والأمر، وله الملك وله الحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، وله الملك كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، ووسعت نعمته إلى كل حي. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذا وصف بليغ لسعة الله عز وجل، وبيان إحاطة الله عز وجل بالموجودات نعمة وتفضلا وعلما ورحمة وغير ذلك. يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث الأحفان ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسر عاريا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة، يعني خوفا، ويرفع أقواما ويضع آخرين، كما في حديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، فيرفع من يشاء فضلا ويخفض من يشاء عدلا. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ينام المخلوق الناقص المربوب المحتاج، وأما ربنا عز وجل فهو الحي القيوم. ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم أخو الموت، ولو حصل النوم لحصل الفساد في السماوات والأرض. وأما الحديث الذي فيه أن موسى عليه السلام قال: يا رب هل تنام؟ قال: يا موسى خذ قارورتين واجعلهما في يديك ثم قم ولا تنم. ففعل موسى ما أمره الله عز وجل، فبينما هو قائم إذ أخذته سنة فضرب بالقارورتين في بعضهما حتى تكسرتا، فقال: يا موسى لو نمت لحصل للعالم هكذا. الحديث بمعنى هذا إسرائيليات، والإسرائيليات لا يقوم بها علم، لأنها قائمة على دين قد حرف وبدل وغير. لكن دلالة القرآن والسنة تدل على أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام للأدلة في ذلك. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم عقلا، النوم نقص والله منزه عن النقص. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل قبل الليل. حجابه النور، في رواية النار، والفرق بين الروايتين في اللفظ فقط: النار والنور. وأما في المعنى فالمراد بالنار المشرقة لا المحرقة، لأن النار المحرقة هي التي تلهب بحرارتها، والمشرقة هي التي يظهر ضوءها ونورها. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا حديث أبي موسى في صحيح مسلم، وفيه إثبات صفة الوجه لله على ما يليق بجلاله، والسبحات هو البهاء والنور، وفيه إثبات صفة البصر لله عز وجل. يمينه ملأ، وكلتا يدي ربي يمين، لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، ينفق منها نفقة عظيمة في الليل والنهار، ومع ذلك لا تنقص من ملكه شيء. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق، فإنه لم يغض ما في يمينه، قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. سبحان الله، سبحان العظيم، سبحان العظيم الواسع المجيد الكبير. انظر إلى هذا العالم المترامي، وهذه الأرض الواسعة تكون في قبضته يوم القيامة، والسماوات العظيمة الكبيرة الواسعة، سماوات سبع سماوات طباقا، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، ومع ذلك تكون في قبضته مطوية باليمينه كطي السجل للكتب، كما قال الله عز وجل. وهذا والله يدل عليه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقبض سماواته كلها أو كلها بيده الكريمة، والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. جاء من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، وما جاء أنه يأخذ الأرض بشماله لا تثبت، من طريق عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة ضعيف فزيادته منكرة. أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره فيما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يسألها ولا حاجة يسألها أن يعطيها، لا يعجزه شيء، ما عليك إلا أن تصدق في بسط كف الضراعة، وليكن الله عز وجل عند ظنك الحسن، وابشر بالخير. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، كما في حديث أبي ذر عند مسلم. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، وذلك لكمال غناه لا يزيد العباد في ملكه شيئا، ولا ينقص العباد من ملكه شيء، لأنه الغني الحميد، وغناه ذاتي. إيش معنى الغنى الذاتي؟ أنه لازم له أزلا وأبدا، عبدوه أو كفروه، أطاعوه أم عصوه، سألوه فأعطاهم أو منعهم، هو الغني الحميد. بينما العبد حتى وإن كان غنيا فغناه غير ذاتي، وإنما هو نسبي، ولذلك يفتقر إلى زوجة، يفتقر إلى ولد، يفتقر إلى عمال، يفتقر إلى أكل وشرب ونوم ولباس. فأين هم أصحاب الكبر من النظر إلى حالهم الذي خلقهم الله عليه. قال: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه مرة واحدة. سبحان الله، لا ينشغل بهذا عن هذا. لو اجتمعت جميع المخلوقات في صعيد واحد فسألوه لعلم، وهو عالم أزلا بسؤال كل أحد ولقضى الحوائج سبحانه وتعالى. فأعطى كل منهم ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام، والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مداد فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفذ المداد ولم تنفذ كلمات الخالق تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وبهذه الآية يستدل على أن أفعال الله لا منتهى لها، فعال لما يريد، ولأن صفات الله غير ما داخل تحت حصر، ولا أسماء الله داخل تحت حصر، لأن أفعاله صادرة عن كلامه، وكلامه سبحانه وتعالى كما تقدم: لو كانت السماوات، لو كانت الأشجار أقلام والبحار مداد لفني هذا وهذا ولو مدت بمثلها. قال: ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مداد فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى. وكيف تفنى كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية، والمخلوق له بداية ونهاية، فهو أحق بالفناء والنفاد. وكيف يفني المخلوق غير المخلوق؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطل الذي ليس دونه شيء. هذا في حديث أبي هريرة، وهو تفسير لقول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. تبارك وتعالى أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. حكمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. مثل هذين البيتين الجميلين لو تحفظ طيب، مثل هذه الأبيات تحفظ ويستفاد منها في باب العقيدة، فالرد على القدرية الذين يوجبون على الله فعل الأصلح للعبد. فالله عز وجل يفعل ما يريد، ويقضي ما يشاء، ويمنع من يشاء، ويعطي من يشاء. لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. سفه حين يقول القدر أو المعتزل: لماذا هدى فلان؟ لماذا أعطى فلان؟ هذا سفه. ولذلك تزندق أقوام بهذا السفه، كالمعري والراوندي، كان سبب زندقتهم أنهم تسافهوا، وقع منهم السفه في حق الله عز وجل. اعترضوا على القدر، واعترضوا على الإعطاء والمنع. لماذا هذا غني وهذا فقير؟ هو الملك الذي لا شريك له، والفرد فلا ند له. أما اسم الفرد لا يثبت، لكن المعنى صحيح: الواحد الأحد. والغني فلا ظهير له، أي معين ونصير. والصمد فلا ولد له، هذه إحدى معاني الصمد. وقد فسر الصمد بأنه الذي لا جوف له، وبأنه السيد الذي كمل في سدده، وبأنه الذي تصمد إليه الخلائق. وقيل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا تفسير زيد بن أسلم، وهو تفسير من تفسير القرآن بالقرآن. ولا مانع أن الصمد يطلق على جميع المعاني. ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له، علو الصفات وعلو القدر وعلو القهر. فاتخذ صاحبة ولا ولد لكماله. أنت لا تظن أن اتخاذ الصاحبة والولد يعتبر كمال، بالنسبة لله عز وجل نقص، وبالنسبة للمخلوق كمال. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، حتى الجن عرفوا هذا، حتى الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أيش معنى جد ربنا عندك يا محمد؟ عندك يا زيد؟ عندك يا محمد؟ عظمة. وأنه تعالى جد ربنا، أي عظمة ربنا. وبعضهم قبل أيام ينشر مقالا في الواتساب، وما زالوا ينشرونه إلى الآن، يقولون ما يصلح أن تقول جد ربنا، وإنما قل جدي جد، أو جد نعم بالكسر الجيم، جد ربنا، جد ربنا، وإنما تقول جد ربنا. وهل هذا صواب؟ هذا خطأ. قالوا معنى جد ربنا من أين له جد؟ هذا قول غير وارد عند المسلمين. وإنما الجد بمعنى العظمة، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وتعالى جدك. وإما قول جد فالمراد به الغنى، فعندما تقول تعالى جدك أي تعالى غناك، لكن عند أن تقول تعالى جدك أي تعالى غناك وعظمتك وقهرك وبطشك وسلطانك، وأنه تعالى جد ربنا. وقد رددنا على هذا الأمر بمقال ونشر في الموقع وفي الواتساب وفي التليجرام وفي غير ما موطن. كثير من الأمور لو أن الإنسان يجد له وقتا يكتب فيها. كتبت على مسألة النصف من شعبان ووضعتها في القناة، كلما جاءت الفتنة نشرنا. وكتبت على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي أمي نسبة إلى أم القرى، وبينا فساد هذا، وإنما أمي لأنه لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، ووضعناه في تلك القناة، وكلما احتاجه أحد أرسلناه له. وأيضا كتبت في مسألة مس المصحف وقراءة القرآن للحائض والمحدث، وكلما احتاجه أحد نسخناه وأرسلناه له. يوفر الإنسان على نفسه ويوفر لغيره، لأن بعض المسائل إذا قلت لهم يجوز لا يجوز يعملون، لكن ليس كقراءة بحث في الموضوع. تطمئن النفس بقراءة البحوث. قال والعلي فلا شبيه له ولا سمي له، نظير مثيل، كل شيء هالك إلا وجهه، هو الحي الذي لا يموت، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله، لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته. سبحان الله. فاشكر ربك إذ جعلك مطيعا، اشكر ربك أن جاء بك إلى مثل هذا الخير. لست أنت، أنت مسخر وموفق من الله عز وجل لهذا الأمر. نعم منك الفعل ومنك النية الطيبة والعمل الصالح، لكن الذي يوفق هو الله عز وجل. يطاع فيشكر ويعصى فيتجاوز، يطاع فيشكر لأنه الشكور، فيجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذا كان المخلوق شكور قد تعطيه شيء يعطيك أحسن منه قليل، أو يثني عليك ما أعطيته. أما ربنا له المثل الأعلى، اسمه الشكور، إذا عملت عملا جازاك الجزاء الأوفى. وسمعتم اليوم الحديث الذي فيه: فإن لك مثله ومثله ومثله ومثله، خمسة أمثاله وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذا يدل على شكر الله عز وجل العظيم للعباد الذين عملوا الصالحات. ويعصى فيتجاوز ويغفر، كل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل. إن أصابك بنقمة فما ظلمك شيء بسبب نفسك، بسبب ذنوبك ومعاصيك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وإن أعطاك نعمة فمن منه، أقرب شهيد مطلع وأدنى حفيظ حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي وسجل الآثار وكتب الآجال. فالقلوب له مهضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة. عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله لهذا الرجل. انظروا في هذا الموطن، وصف الله بأوصاف لو أردنا أن نكتب فيها كتابا على كل عبارة لبلغت مجلدا ضخما وسفرا عظيما. وهو أراد الاختصار، وإلا لو ذكرها مع أدلتها لطال المقام. قال: فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور، ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة. والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي يوم القيامة. قال: فصل. وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله، ولها نور وبرهان، حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط، وهكذا يكون نور وجهه في يوم القيامة، والله تعالى المستعان وعليه التكلان. تكلم بكلام نفيس، وهذا معنى الحديث المتقدم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي وجهي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وفي عصبي نورا، وفي شعري نورا، وفي عظمي نورا، وفي بشري نورا، واجعلني نورا. ذكر الراوي 18 كما قال عكرمة، ونسأل الله العون والسداد. قال: 37، أي من فوائد الذكر أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية. من أراد أن يكون وليا لله فليكن ذاكرا، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل. فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد. فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. 38، أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. والله يا أخوة أننا نجد هذا في نفوسنا، لا سيما الإنسان يشغل عن ذكر الله ويجد أثر ذلك في نفسه وفي قلبه وفي ليله ونهاره. ربما يجد أنه مضيع شيء. نعم، مضيع ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق وأشرف الذاكرين، يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. قال العلماء: معنى يغان على قلبي أي يلحقه ذلك بسبب تجهيز الجيوش والانشغال بقضاء حوائج المسلمين. ما بالكم بنا الذين ننشغل بسفاسف الأمور، بسفاسف الأمور. وحنظلة، بل والصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يوما النفاق النفاق، يصيحون يصيحون من الألم الذي يجدونه في نفوسهم: النفاق النفاق. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا: نعم. ولكنهم يشكون مما يطرأ على الإنسان بسبب يعني المشاغل مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأبناء، مع الإخوان، في طلب الرزق، في غير ذلك. فالله المستعان. فالقلب يكون فيه خواء، ما تدري ما سبب هذا الخواء. وإذا ذكرت الله واستغفرت وسبحت وذكرت واستغفرت وسبحت، وإذا بك تجده يمتلئ 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 حتى تجد الطمأنينة والراحة. بعضه تسمعه يتأوه ويتألم ما يدري من ماذا، كأنه حصلت عليه مصيبة وهو ما يدري لماذا. والسبب عدم الذكر، السبب القصور في الطاعة. فإذا وجدت في نفسك ذلك استغفر، سبح وحمد وكبر. لكن شيخ الإسلام له كلام نفيس لما سئل: يا إمام، أيهما أفضل، الحمد أم الاستغفار؟ فكان معنى كلامه: الثوب الوسخ يحتاج إلى غسيل، وإذا كان الثوب نقيا يحتاج إلى طيب. فإذا كنت كثير طاعة سبح وحمد وكبر وهلل، وإذا كنت تجد ذل المعصية استغفر ربك سبحانه وتعالى. قال 38: أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب، بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، حالنا الآن العكس. حالنا إذا وفقنا للذكر أننا نذكر باللسان والقلب تبع، وأحيانا ذكر باللسان والقلب شارد، ولذلك تجدون الضعف. بينما لو كان الذكر بالقلب واللسان تبع بشروب الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله وبحمده مفتاح كل شيء وبها يرزق الخلق. سبحان الله بحمده. نحن أو أتكلم عن نفسي أحيانا، نسبح الصباح 100 مرة وقد لا نجد كثير أثر. السبب الغفلة التي في القلب، الانشغال بغير الذكر. لأن كلمة سبحان الله قصيرة المبنى عظيمة المعنى. يقول العلماء في وصفها: تتضمن تنزيه الله عن جميع النقائص، وتستلزم إثبات الكمال لله عز وجل جميع المحامد. قال: فإذا صار الذكر شعار القلب، بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويفني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك، فقير مع كثرة جدته، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. 39: أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع، ويقرب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه، كما قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، وفي الآية الأخرى: فأنساهم أنفسهم. إذا لم تذكر الله أنساك نفسك وصارت في وحشة، كما قال بعضهم: وأرواحنا في وحشة من جسومنا. والسبب الغفلة. قال فجميع، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه والعذاب، كل العذاب في تفرقتها وتشتيتها عليه وانفراطها له، والحياة كل الحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته، ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل، ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية، وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأشد تعلقا به وإرادة له، كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة، ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر. الآن لو أنت في مترس ضد الحوثي، دائما تبني تقوي المترس، تقوي الحفرة حتى لا تصيبك الرصاصة الطائشة أو القذيفة. فنحن في مترس ضد الشيطان وجنود الشيطان، فانظر كم تحتاج أن تجعل لك من التحصنات. والمشكلة أن الشيطان يحضر في جميع الأمور، إن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله، في شأنه كله، يعني النوم والصحو والأكل والشرب والبعال والخروج والدخول والكلام وكل شيء، حتى في الكلام تتكلمه في القلب يوسوس، يريد أن يحبط عليك الكلمة، أو يريد أن يزل اللسان، أو يريد أن يؤدي بك إلى ما لا يحمد. قال وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل، فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها، فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة، ويبعد القريب إليه وفي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة، فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا، وكلما قرب من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة، ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر، والله المستعان. كلام عظيم قاله ابن القيم في هذه الرسالة الماتعة، يعني سيذكر قريب من 100 فائدة من فوائد الذكر. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أن القصور حاصل يا أخوة، حاصل جدا، لكن نستغفر الله ونتوب إليه. القصور حاصل مع الحاجة، لو كان الواحد مستغني يقول، لكن الحاجة حاصلة، نشكو من حالنا مع قلوبنا، نشكو من فقرنا، نشكو من قسوة القلب، نشكو من كثرة الأعداء، نشكو من تسلط الشيطان، نشكو من تسلط الكفار، نشكو كثيرا، ومع ذلك السلاح موجود، السلاح موجود وهو الذكر وما يلحقه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سليم، قالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو الله بهن. ماذا قال لها؟ قال قولي اللهم اغفر لي، أو اللهم استرني، أو اللهم عافني. قال لها تسبحين 10 وتكبرين 10 وتحمدين 10 ثم سلي حاجتك، فإنه يقول قد فعلت قد فعلت. فانظر إلى فضيلة الذكر، تفتح باب استجابة الدعاء، تفتح باب القرب من الله. أنا معه إذا ذكرني، أنا معه إذا دعاني، وهكذا الذاكر لله عز وجل معه الله، ومعه ملائكة الله، ومعه الصالحون من خلق الله إذا كان في مجلس ذكر، وإن كان وحده تذكر معه الملائكة ويذكره الله في من عنده. ونسأل الله العون والسداد.